انا ما قراتش والله، بس انا قرات الاولى لكن ما قراتش الباقي. انت بتصلي علشان كذا بس ما قراتش الباقي. ايوه
تقول من اراد ان ينظر الى الخاتمه فلينظر الى الايات، ما المقصود بالخاتمه؟
ما المقصود بايش؟
الخاتمه.
المقصود بالخاتمه خاتيم الاعمال. نعم خاتمه خاتيم الاعمال، العمل قبل الموت. نعم العمل قبل الموت المقصود بالخاتمه هنا، خاتمه العمل قبل الموت. فهو كيف ابتدأه الله جل في علاه؟ كيف كانت بدايته مع الله جل في علاه؟ ان تنظر بدايه ابي بكر مع الله كيف كانت؟ التصديق التام بدون ادنى ريب وشك. فكيف صارت الخاتمه؟ عمر بن الخطاب عندما اشرقت شمس الايمان على قلبه كيف كانت؟ قال لابد ان نعلم بايماننا. جعل الله فارقا بين الحق والباطل. علي بن ابي طالب كيف كانت بدايته مع الله جل في علاه؟ في الامانه وما ادى بها مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصرت دين الله جل في علاه. كيف كانت خاتمته؟ ظهر الحق وان الحق معه وانه صار خليفه ايضا للمسلمين. الحق هنا الكلام، ولذلك اهل السلوك يقولون من كانت بدايته حارقه فخاتمته مشرقه. ما صحيح. فخاتمته مشرقه. فانا اقول وهذا ايضا في قول الله جل في علاه، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، هذه المساله اصاله. كيف يموت المرء على الاسلام وهو في حاله السكرات لا يمتلك نفسه، بل ياتيه الشيطان يدعوه الى النصرانيه او اليهوديه او لغير ذلك، وتكون هذه يعني لحظه وهو يقول لاحمد لا تسبقني. جاء لاحمد في المنام وقال لا تسبقني. فهنا من يثبته؟ لن يثبته الا الله جل وعلا. والمساله دائره على اصل عمله اولا. ماذا عمل؟ وهذا الذي احتجت به على بعض من يعني قد انكر على بعض من اخطا في اجتهادي على ما ادين الله ان هذا قد اجتهد واخطا. مثلا يعني اتكلم بكلام ازال عنه كل ما فعل في حياته. فقلت له انا الذي اؤمله ان اي احد عنده في وسط عمله وسيره صار بعض الزلل فإن الله لن يختم له إلا بما أرضيه. يعني حتى أن الله لما ألهمني وأنا أدعو له دعوت له بدعائين، كنت أقول ربي تعلم أنه ما عاش إلا لك، وأنه في ساعات عمره كان دعوة لدينك ونصرة لسنة نبيك. فعندما تتوسل بالأعمال الصالحة أنا صراحة لا يعني لا أحب أن أكون كذلك أو أقف في هذا الموقف. أنا لا أتوسل إلا بالأرقى، لا أتوسل أبدا إلا بأسماء الله الحسنى صفات العلى. لكن قد يلجئه المرء في بعض المواقف إلى إظهار هذا توسلا وافتقارا. فكنت دائما أقول بهذا وأنا أعلم بأن وعد الله حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وإن لم يكن مثل هذا وليا الذي صلى وصام وقام وتصدق ثم نفذ وقته وعمره، غالب عمره لله جل في علاه، زل أخطأ لم يوفق، هناك أمور في القلوب لا يعلمها إلا الله، قد يكون تفويت درجة، أما أن يكون افتتان عن الدين وضاع دين، أنا لا أظن بالله لا، أنا لا أظن بالشخص لا لا، الشخص إن ترك لنفسه كان أكثر من الشيطان، الشخص إن ترك لنفسه كان أكثر من الشيطان، لكن لا يمكن أظن بالله بحال من الأحوال، وربي لا أظن بالله هذا. فلذلك أقول لحظة أسف، سأقول قولا فصلا في هذا الباب: لا يمكن لله جل في علاه أن يضيع إحسان من قدم الإحسان أبدا أبدا بحال من الأحوال، وهو الذي قال في كتابه قولا فصلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله جل في علاه يقول: كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهل ترى بأن الله جل وعلا يصدره أن يكون إصلاحا بين اثنين متخاصمين، أو يكون معلما لسنة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون ناشرا لكتاب الله جل في علاه ناصرا إياه طامعا للبدعة ويضيعه؟ لا والله لا يضيعه أبدا، لو أراد تضييعه ما استعمله أولا، لو أراد تضييعه ما استعمله أولا، لكن قد يجتهد ويخطئ فتفوت الدرجة، ولو والله أعلم بأصحاب الدرجات العلى من غيرها، هذا وارد أن يكون في مرتبة أدنى من المرتبة التي يصبو إليها، والله تعالى له حكم وشؤون في عباده، لكن لا يمكن لعبد قد ابتدى مع الله جل في علاه بمعاقدة ومعاهدة وباع نفسه لله جل في علاه فيضيع الله أبدا أبدا. فإن الله تبارك وتعالى إذا قبل عبدا لا يرد، إن الله تعالى إذا قبل عبدا لا يرد بحال، وإذا أبرم عقدا مع عبد لا ينفك هذا العقد بحال من الأحوال، بحال من الأحوال في البداية لا يقبله الله جل في علاه. نعم، ولذلك ترى أصحاب الردة وغير أصحاب الردة من مات على الردة، انظر في أوائل أمري مع الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا للمدينة فبايعوه فاشتروا المدينة، فلما اشتروا المدينة وما استطاعوا تحمل يعني جو المدينة وأجواء المدينة، قال له نسان: اذهبوا فاشربوا من ألبانيا وأبوالها. ماذا فعلوا؟ قتلوا الراعي وارتدوا، لأن في البداية ما أعطوا البيعة على من قلوبهم. ولذلك لما جاء العربي للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: رد علي بيعتك. قال: لا أرد عليك بيعتك، أنت أسلمت، لا أرد عليك بيعتك. قال: رد علي بيعتك. قال: لا أرد عليك بيعتك. فلما قال ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا: قال: لا أرد عليك بيعتك. فلما قال له ذلك ذهب الرجل، ذهب وترك المدينة وارتد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة تزيل الخبث كما يزيل الكير خبث الحديد. هكذا تنظر للبداية تأتيك النهاية بعدها ليس بيسير، بل تعلم يقينا إن كنت تحسن التعامل مع الله جل وعلا وتحسن الظن بالله. هذه إجابة على السؤال الذي جاء. نعم، أي إشكال؟ نعم، كل الإشكال الذي أشكلوا به ليس إشكالا، أنا بالإجابة أجبت عليها ظاهرا أنه لا إشكال. الإشكال هنا، قال الإشكال: قالوا وإن أحدكم، حديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فأحدث إشكالا. لا طبعا طبعا لم يكن إشكالا بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تصرف الحديث الثاني قال: فيما يبدو للناس، وأنا كلامي كله على تعامله مع الله، كيف كانت بداياته مع الله فكيف تكون نهايته مع الله، هذا الكلام. فليس تمت إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاه، قال إيه؟ قال: فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس.
أقول أنا في الأوراق شيء الذنب له محمد ونصيب من الشرك، لأن الذنب ضاعت الشيطان والنفس والهوى، حتى وإن كانت المعصية ضعف نفس لا تجرع، لكن في الأصل
لا ليس كذلك، لا يقال هذا، ليس كذلك، ليس صحيح. وإلا لما قسم الله جل وعلا لمعاصي السيئات إلى مراتب. نعم.
يقول جهاد يقول لكن السيد على الجنب اختبار سبب البيع يحرق.
هذا صحيح، هذا صحيح، السيد على الجمر يحرق، لكنه كنار إبراهيم عليه السلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. لا لا لا، يعني أما الثبات فإن الله ما سيره على النار إلا 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 ليزيل عنه الحرق. ما ذيله الله ما سيره الله على هذا الجمر إلا ليثبته. كنار إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كنار الدجال قال يا عباد الله، قال يا عباد الله اثبتوا، قال فجنته نار وناره جنة، فعليه أن يغمض عينيه ويدخل رأسه على ناري فسيجدها ماء باردا. نعم.
كل من اشتراط المالك أن يبني له العامل جدارا على أن يدفع له الأجر، هل يصح ذلك؟
هذا إن كان عقدا منفصل عن المساقاة صح، وإلا فلا صح، حتى لا يكون المساقاة مع عقد في بناء الجدار هذا، لأنه ليس من عمله، فيكون عقدين في عقد. نعم. طيب، علوم القرآن، احنا بلغنا وإياكم بلغنا في الكلام على مسائل التفسير وكتب التفسير وأهم التفسير، وأصله في هذا الباب أن التفسير تفسير حديث إيش؟ البغي. حديث البغي ما تكلم فيها إلا أنها كانت بغي وسقط الكلب. أنا أقول لك كانت بدايتها مع الله مشرك، تستطيعين الرد علي؟ مسكوت عنه، هذا مسكوت عنه، حديث البغي مسكوت عنه. فإن كان مسكوت عنه فأنا الآن بأتيك بأصول العلم الكلية بأنها أحسنت البداية مع الله، ثم دلت لأمور غلبت الشهوة أو الهوى أو غير ذلك، لم تنقض لم تنصاع، لكن يعلم الله تعالى من قلبها طهارة القلب فوفقها لكل خير. فهو مسكوت عن بدايات الكلام كله عن آخر عن نهايات، لذلك أقول بداياتها كانت من أعظم البدايات مع الله جل وعلا، ما أحد يستطيع يرد عليها ذلك. فإن قيل لي كيف علمت ونفسنا لم يذكر، قلت من الأصول الكلية التي جاءت في الشرع، وأن الله جل وعلا قد قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولا بد أن أقول لك قرينة من نفس الكلام على ما أقول، وهذه القرينة ترينها من العطف والرحمة على الكلب. لا يكون العطف والرحمة على القلب إلا من قلب على الكلب إلا من قلب إيش؟ من قلب تقي نقي. وقال سلم صاحب الجنة الصدوق، صدوق اللسان مخموم القلب. لا لا دي كانت ثانية بغية، هي لها فاين استعمال عمل، هي تعتبر استعملت هذا العمل. قد يكون هناك موانع للحلال عندها ما استطاعت أن تصل إليه، قد اختبرها الله له في ذلك حكم، هذه مسائل ما يعلم العبد، ما يعلم العبد بحال. فهي أصالة انظر فيما فعلت، ما الذي جرها إلى ذلك؟ ما الذي جرها أن تسقط الكلب إلا؟ قال علماؤنا التفسير أفضل التفسير تفسير بالمأصول، وهناك التفسير مختلف فيه بين العلماء، التفسير بالرأي. فما التفسير بالرأي؟ وكلام العلماء في التفسير بالرأي، الكلام على هذا الباب من الأهمية بمكان، لأن كثير من الناس يتناولون كتبا تناولت التفسير يعجبهم فيها جدا الاهتمام بالبلاغة والبيان والفصاحة، وهذا يؤثر على الناس. يعني أنا سأقول كلمة أستغفر الله عليها لو أنا متجني أو متعدي، يعني فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، الله تعالى كتب له قبولا عارما بين عوام الناس لحلاوة يعني مطلعه في الكلام وطلاوة ما تراه ينظر في كتاب الله، والرجل عنده ديانة حسابه كذلك والله حسيب، لكن هو كان متأثرا جدا بإيش؟ تفسير الرازي أو الزمخشري، ولذلك عنده لفت في الاعتزال موجودة، وهو فقط عنده حسن طلاوة عند الكلام وبلاغة وفصاحة، ولذلك العلماء لما تكلموا قالوا العالم المجتهد لا يشترط فيه الفصاحة والبيان، قد يكون عيا ما يعرفش يتكلم، مع أنه يقصد كالسهم بكل المسائل ولا يستطيع سبحانه هذا، فممكن يكون بليغا فصيحا، يعني كالبقرة تتدلى بلسانها وبعد ذلك لا تراه إلا خاويا، إن تكلمت معه في عمد المسائل لا ترى منه شيئا بحال من الأحوال. فهنا هناك كثير ممن يصعد إلى المنابر ويؤثر على العامة بسبب الأشعار والأبيات التي يعني يتكلم بها، وهو متأثر جدا بمثل هذه الكتب، كتب التفسير، كتب التفسير التي اهتمت بالتفسير بالرأي. فما حكم الشرع في التفسير بالرأي؟ هذا الذي نتناوله اليوم أيضا يعني تكملة لما نحن فيه. التفسير بالرأي، الرأي يطلق ويقصد به أمور، يقصد به الاجتهاد، يقصد به القياس، يقصد به النظر ودقة النظر، يقصد به الاعتقاد، وهذا طبعا بعيد. فالصحيح بأن التفسير بالرأي هنا المقصود فيه هو دقة النظر في الآيات، دقة النظر والاجتهاد. التفسير هنا المعنى تفسير بالرأي معناها هو النظر في الآيات والاجتهاد في البحث في معناها، وأيضا البحث في مراد الله جل في علا. هذا معنى التفسير بالرأي، يستعين على ذلك بقواعد اللغة وأيضا بعلوم اللغة وأيضا بأشعار العرب وبالأعراف وغير ذلك، مع دقة النظر في السابق واللاحق، وأيضا إن كان يعلم بأسباب النزول فيجب تساعده أيضا في مسألة التفسير. العلماء في مسألة الكلام على التفسير بالرأي اختلفوا على ذلك في ذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول المنع مطلقا، وقالوا لا تفسير بالرأي، تفسير الرأي هذا ضلال مبين. القول الثاني على طرف النقيض، الطرف الثاني بأنهم جعلوا لا تفسير حقا يصل للإنسان ولقلب الإنسان إلى تفسير بالرأي، وكلاهما على خطأ. وأما الأولون فأفضل من الآخرين، وأما الأولون فأفضل من الآخرين بكثير، لأنهم وقفوا عند الآثار، عند الأثر. قالوا ما لنا، كتاب الله بين أيدينا، العلم من مراد الله لا يعلمه إلا من توكل ببيانه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمع القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. والوسط عدول، الوسط عدول. هؤلاء الذين قد من الله عليهم بأنهم قد نظروا بالعينين الجميلتين، أخذوا التفسير بالأثر، وإحنا قلنا التفسير بالأثر غير مستوعب حقا، وإن كان الأكثرية لكن غير مستوعب. وأيضا قالوا هذا لا ينافي التفسير بالنظر عند النظر على مراد الله جل وعلا بالقواعد والضوابط التي تنضبط تحت دائرة الشرع الكلية، بالقواعد والضوابط التي تنضبط تحت دائرة الشرع الكلية. فلذلك نستطيع أن نقول بأن الاختلاف في الكلام على مسألة جواز التفسير بالرأي والاختلاف فيه أن الأقوال التي يعني يجوز أن نظهرها للناس على أنها الحق هو القول الوسط العدول، يقولون التقليد بين الأثر وبين النظر. وإلا فقد قال الله جل وعلا، ما معنى قول جل في علاه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من التدبر والإيمان بالضوابط والقواعد الكلية التي تصل به إلى مراد الله جل وعلا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. لما يضرب الله الأمثال في الكتاب قال وما يعقلها إلا العالمون، العالمون هم الذين يعقلون هذا، وكيف يعقلونها إلا بالتدبر وتطبيق القواعد اللغوية العلمية التي تساعد على الوصول إلى مراد الله جل في علاه. فإن حققنا النظر قلنا بأن مسألة الخلاف بين العلماء في مسألة التفسير بالرأي من الرد أو الإجاب بأنها حقا لو أخذنا الكلام بعين واحدة سنظلم ونجحد. فهناك غلو وهناك جفو، فهناك غلو وهناك جفو، والوسط العدول هم الذين ينظرون بعينين جميلتين. لكن أصحاب التفسير بالأثر وإنكار التفسير بالرأي هؤلاء على الأقل قالوا السلامة مع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء عن الصحابة الكرام ولا نعدو ذلك، وحقا السلامة مع هذا، لكن أيضا السلامة في النظر. قال العلم والذين يستنبطونه، قال علم قال لا يعلمون كثير من الناس. نعم. فإذا الراجح الصحيح في هذا الباب أننا لا نقول بأن التفسير أن التفسير فقط بالأثر، أو لا نقول أن التفسير فقط بالنظر، بل نقول التفسير بالأثر وبالنظر. وأما النظر فلا يصح إلا إذا توفرت الضوابط الكلية الشرعية. فسأل سائل وقال: ما هي الضوابط التي كررت تتكلم فيها على أنك ستقبل التفسير بالرأي إذا انضبطت هذه الضوابط أو توفرت هذه الضوابط؟ نقول: إذن العلوم التي هي تعتبر العلوم الخادمة للمفسر، حتى إذا دقق النظر وصل إلى مراد الله، أو بغالب ظني أن هذا مراد الله من الآية. أهم هذه العلوم أولا علم اللغة. لا يمكن للإنسان أن يقف يعني يفسر القرآن وليس له باع في علم اللغة. علم اللغة العربية هي لغة القرآن، وليس لأحد أن يفقه أو يعقل عن الله جل وعلا مراده إلا باللغة التي أنزل بها القرآن. قال الله تعالى: تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لذلك الإمام عمر الخطاب كان ينهر على تعلم الأجنبية، اللغات الأجنبية، اللغات الفارسية أو غيرها. هو لا يقول بأنه لا يجوز الكلام بها، لكن يقول: تعلموا العربية فإنها لغة القرآن. وكان يضرب عليه، يقول: تعلموا العربية فإنها لغة القرآن. والعجيب أننا نرى من المستشرقين وأيضا أذناب المستشرقين، يعني ما نراهم إلا أنهم يطعنون طعنا ظاهرا جليا في اللغة العربية، بالاستهزاء بمدرسين اللغة العربية، بالاستهزاء بمن تراه يعني يتصدى لإعلاء اللغة العربية على جميع اللغات. فما تراه إلا مهانا، وما تراه إلا يستهزأ به، وما تراه إلا مبخوس الحق في كل الأحياء. مع أن هذا المفروض يكون مرفوع الهامة، المفروض يرفع على الرؤوس، لأن الله قد حباه لغة القرآن، والذي أتقن اللغة العربية قد أراد الله به كل الخير، قد أراد الله به كل الخير. إتقان العربية من الأهمية بمكان، فلا بد من إتقان اللغة العربية، فلا يتصدى لتفسير القرآن رجل مغفل خبيث يريد أن يضرب الأذى الله ببعض، لا يعرف شيء في اللغة العربية، ويقول: والقرآن يمكن أن نفسره على ما في رؤوسنا، على هوانا. وهذه الآية كل إنسان حر في اعتقاد ما فيها في هذا الباب. هذا خبيث يريد أن يضيع القرآن والدين مرة واحدة. فلا بد أولا من تقصير اللغة العربية. إن لم يكن عالما باللغة العربية فلا خير فيه ولا تسلط للناس فيك في الكلام على تفسير القرآن. الأمر الثاني: ضوابط اللغة، أصول اللغة في العلم النحو والصرف. لأن مسألة المعنى يتغير باختلاف الأعراب، الإعراب إن كان مفعول به أو كان فاعل أو كان في الابتداء، الجملة الابتدائية الاسمية، الجملة الفعلية، مسألة الاستمرار، مسألة غير الاستمرار. المسألة أيضا في مسألة النحو، لأن اختلاف الموضع في اللغة العربية يختلف معه المعنى، أنت لو قلت أرضعت الصغرى الكبرى، أنا دخلت على وأنا في الجامعة هناك على ماجستير اللغة العربية، قلت لهم اعربوا أرضعت الصغرى الكبرى، ما أعرف والله ما أعرف إعراب أرضعت الصغرى الكبرى، وما علموا أن اللغة تحتمل المفعول يقدم والفعل يؤخر في هذا الباب. فهو كله واقف. هو طبعا أنا أقول دائما، كنت أنا عشان الرياضيات تعمل في عقلي، كنت أقول الرياضيات والنحو سواء ها؟
خرق الثوب
والمسمار. خرق
الثوب.
أيوة، خرق الثوب والمسمار. أشوف المسألة، أشوف انظر في هذا الباب كيف يأتي هذا الباب على مسألة الإسناد النص دي. لكن أتكلم على هذه المسألة حقا، أنا كنت أقول من القواعد أن الإعراب مبناه على الفهم، فهم راحوا يفهمون إزاي الصغرى اعترضت على الكبرى، ما يجيش معاهم الكلام دوت، هذا الذي أتعبهم، لذلك مش عارفين، لم يعرفوا كيف اعرب، لم يستطيعوا اعرابها في هذا الباب. فهو ان لم يعلم الموضع في مساله موضع الكلمه من الجمله لن يستطيع الفهم. هو لما يقول ان ده مفعول مقدم ولا فاعل مؤخر للحصر والقصر، انتهى الموضوع. الكبرى التي تضع الصغرى دائما، وخلاص انتهى الموضوع على تقديم حق التاخير، تقديم حق التنظيم في مساله البلاغه. الغرض المقصود بانه لابد ان يتعلم علم النحو، لا تراه يرفع المنصوب ولا ينصب المرفوع، وهذه حتى اللحن يكون مزري جدا. وان كان العرب ممكن ان يفهموا كثير من ما جاء عن السلام ومساله المعاني، لكن ايضا عدم اتقان اللغه هذا الذي يؤثر سلبا في فهم القران. ومن ذلك ايضا علم الصرف، لابد من علم الصرف. علم الصرف هو ينفع في مسائل ابناء بناء بين الكلمه. فالابنيه والصيغ ايضا تؤثر في المعاني. ولذلك كان بعض العلماء اتى بجهل لبعض من تصدر التفسير في قول الله تعالى: يوم ندعو كل اناس وكل اناس بامامهم. قال بامامهم جمع ليش للام جمع ام. قال اذن كل الناس يدعون يوم القيامه بامهاتهم دون ابائهم. ثم بعد ذلك تراهم يقولون: ونعم هذا صحيح من اجل عيسى كرامه لعيسى عليه السلام، وهو مبنى على شيء خطأ في مسألة اللغة. لا يمكن أن يكون بإمامهم جمع أم، لا يكون جمع أم إمام، لا تجتمع الإمام بحال من الأحوال، وهذا خطأ في التركيب هنا الآن في هذا الباب. فيضل الإنسان عندما يخطئ في مسائل الصرف. فلا بد من النحو والصرف، ولا بد أيضا من العلم، علم البلاغة بالمعاني والبيان والبديع وكل ذلك، لأنها مؤثرة جدا في هذا الباب. تعالوا أيضا تكون له ذوقا راقيا، يستطيع معه يعني تناسق ونظم الآيات، ويصل بعد ذلك الثمرة والمراد من الآيات. وكذلك أيضا الاشتقاق في المواد، اختلاف مادتين مختلفتين. ومن ذلك علم القراءات أيضا، الذي يتصدى للتفسير لابد أن يكون متقنا. وأنا يعني هذا العلم بالذات لا أقول عز علي، ما أردته بحال، كأني قلت إن أردت أن أتبحر في المحاور الثلاثة التي بها رمة العلم: العقيدة والحديث والفقه، فلن أستطيع أن أوفي في علم القراءات. لكن لا أتركه، لأني بفضل الله تعالى بنتفع به فقهيا جدا في مسائل الفقه. وبينت كذلك كيف ينتفع الإنسان في علم القراءات في هذا الباب. لذلك أنا أطلع عليه، لكن لا أقف عنده لأنني أريد أن أتقنه. لا، بطلع عليه لأنه عامل مساعد جدا معي في مسائل، أولا فهم في التدبر، وأيضا في مسائل الأحكام، آيات الأحكام تنفعني جدا هذه المسائل. وبينت أنا كذلك بضرب الأمثلة قبل هذا بهذا الباب. ولأن بمعرفة القراءات تستطيع أن ترجح وجه على وجه، وتستطيع أيضا أن ترجح تفسير عن تفسير، جاء تفسير المأثور عن الصحابة بالقراءة، تستطيع أن ترجح قول عن قول، قول صاحب عن قول الآخر. ومن ذلك العلم الذي لا بد أن يصاحب طالب العلم ليل نهار صباح مساء في كل في حلية وفي حالة، علم أصول الفقه. من رام المعالي فعليه أصول الفقه، علم أصول الفقه، لأنه يعرف به كيف يستنبط الأحكام من الأدلة، وأيضا يستطيع أن يفهم الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين. هذه أمور من الأهمية بمكان، يستطيع إدراكها بإتقان العلم، علم أصول الفقه. من ذلك أيضا أن يعلم سبب النزول، أسباب النزول، لابد أن يتعلم أسباب النزول لأنها مفسرة ومفصلة، وهي أيضا تكون مرجحة. ومن ذلك أيضا علم النسخ والمنسوخ. لذلك كان عيد أبي طالب يقول: من لم يعلم علم النسخ والمنسوخ فلا يتكلم في التفسير. من لم يعلم علم النسخ والمنسوخ فلا يتكلم في التفسير. ومن ذلك علم القصص أيضا في هذا الباب، ومنها طبعا معرفة الإجماع وغير الإجماع، هذا يفيده في هذا الباب، ولأن لا يمكن أن تخالف الإجماع بحال الأحوال، وإلا فتكون الإجماع منخرم. يبقى من العلوم، علوم الآية التي لابد أن يتعلمها وأن يحصلها الذي يريد أن يتصدى للتفسير، هو بعض العلماء قال هو علم الموهبة، هم يسمونه علم اللدني. طبعا سيوطي أصلا لو مسك هذا الباب، سيوطي يعني فيه شيء من التصوف طبعا معروف عارف في هذا الباب. لكن أقول العلم اللدني هو الفتح، اسمه الفتح. هذا العلم برقة الطرف والذوق الرفيع، وأيضا بانشراح الصدر ويعني تقى القلب أو نقاء القلب يصل إليه المرء. يعني هذا العلم يلهمه الله جل وعلا لمن شاء، ولا يحسبن أن هذا العلم يأتي لأي أحد. لا، هناك أناس أغلق الله عليهم الفهم بسبب أنهم قدموا ما لا يساعدهم على الفهم. لأن الله يعني بيّن أن هناك سبل لهذا العلم، وأصله كما قلنا نقاء القلب. النبوة أصلها وأساسها وأصلها ركنها الركين كان على نقاء القلب. قال: إن الله نظر في قلوب العباد فرد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم واصطفاه للرسالة. فلا يمكن أن يطلع على أسرار الكتاب ولا أن يفتح عليه ما لا يفتح على غيره في قلب صاحبه له بدعة أو عنده هوى يتبعه، فالهوى رائده وقائده، أو مذهبه قائده والهوى رائده، أو يكون له كبر في قلبه أو إعجاب بنفسه، أو تراه يتعلم العلم ليترفع على الناس، أو يكون مصراً على المعاصي، أو يكون يعني غير ناصر لهذا الدين ولم ينتوي إخلاصاً لله رب العالمين سبحانه وتعالى في علاه، لا يمكن أن يكون ممن فتح الله عليه هذا العلم. لذلك قال الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق. ولذلك ابن عباس قال: يؤتى المرء الفهم بنيته. أما الكتب التي يعني تعتني بتفسير الرأي على فيها من تفاوت الدرجة في الانضباط أو الضوابط التي تكلمنا عنها، هذه إن شاء الله نبينها في الدروس القادمة. يعني هو نعم هو قريب من الفراسة، هو قريب من الفراسة، ولذلك هذا لا يتأتى لأي أحد. ولذلك أنت ترى كثير من يحمل العلم يحمل العلم، ممكن يدرس لك كتب السنن لكنه لا يتفقه فيها، لا يتقن الغوص فيها، وهذا من الله جل وعلا يميز الله به بين عباد وعباد، وهذه العلاقة بين العبد وبين ربه جل وعلا كما قلت مكمنها في القلب، يؤتى المرء الفهم بنيته.
يقول: هل يمكن أن نقول البداية المشرقة علامة على النهاية المحرقة؟ لكن
ما في أسئلة، لو عندكم أسئلة تضلوا حتى نطلع على الدرس الثاني، أرسلوا أسئلة عشان نجيب كل الأسئلة. ما مضى وما مضى عشان نسكت. اعتذر لك. يا ابن الحلال، أنا أصلاً هذا له ما له عنده أهمية، لأنه بيأتيني هذا كبر منك.
لا والله يا
القصد القصد هو خلاص القصد مؤمن كل شيء، لكن لا بد أن تعقل لما مع أننا هنا مشغولين بأمر أهم. أنا ليش بفعل ذلك؟ اسمع بس عشان تفهم العلة، عشان تفهم إنه في أمور أهمية قصوى لا سيما ما قلت لك عن الفهم، وامور اخرى متركبه عليها.
او ممكن مثلا واحد
خلاص ما قلتوش بقى اقسمت الكلام.
انا بص حضرتك انا بعمل جو وهو
ما خلاص انا قلت لك انت اقسمت انا عندي كل شيء.
والله هو ده
خلاص انا عايش، لكن لا بد تعقل لما تكون دقيق العقل صغير العقل، لما تكون صغير العقل تفهم حتى يدخل العقل.
انا والله مش عارف
أشيك
راشد يعني راشد توفير لهم يعني أنا كل ما خرجت شاك مع أمين التليفون.
طب خلاص ما هو ذلك أنا لذلك الملامة ستكون شديدة.
لا أنا بقول له ضد
لأنه أنا
ماشي ما تحمل خلاص أنا المشكلة
بس بتاعت خلاص بقى خلاص شو الأخيرة بس شو مزيك؟
أنا صفرت عليك
بلاد معبرنا في الجنة ونسعد بهذه الأوقات وهذه اللحظات في الجنة، وأنا يعني نبكي يركب بعضنا بعض الجنة. تنجلس على شيء انت جاي تعمل دلوقتي؟ مالكها يعني شيء خالص. بشوف ما دخل جنبي يقول: هل يمكن ان نقول البدايه المشرقه علامه على النهايه المحرقه؟ نعم
من رحمه الله عز وجل انه قد تكون هناك
لا العكس العكس البدايه المحرقه
دل على نعم شوف هو بقى بيقول بسؤال البدايه المحرقه تكون علامه كيف ذلك؟
ويقول لكن ما رحمة الله أن قد تكون هناك بداية سيئة لكن يتفضل العبد الطاعة في آخر عمره.
هذا يعني هم لا ينظرون إلى هذا الباب. قد يكون البداية سيئة، كيف البداية تكون سيئة؟ المسألة محلها في القلوب كما قلت، المسألة محلها في القلوب. فهو قد يكون البداية في الظاهر أنها سيئة، لأنه قال في الحديث فيما يبدو للناس. فمكمن الأمر في الداخل لا في الخارج. مكمن الأمر في الداخل لا في الخارج. قد يكون عاصيا وهو أرقى ما يكون عند الله لدى فعلاء، والآخر قائما طائعا وهو أدفى ما يكون وأنت ما يكون عند الله. هذا العاصي عصى وتذكر ربه وهو في معصيته فبكى وضربت عيناه، بكى بحرقة، هو بالمعصية وبكى بحرقة، له قيمة عند ربه. فقد يكون بهذا أرقى ما يكون منزلة عند الله لدى فعلاء، والآخر قائم ويقول الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله أننا لم نفعل كذا، وهو أصلا يتكلم كبرا عجبا بنفسه قصحا في الآخرين، ويكون هو أنزل الناس منزلة عند الله لدى فعلاء. فالمسألة مكمنها في الداخل لا في الخارج، فانتبهوا، مكمن المسألة في الداخل لا في الخارج.
نقول على ذلك لا نحكم على شرب الخمر ولا على الإيمان.
كلام خطأ طبعا، كلام خطأ. فنحكم شرعا، شوف انتم اصلا عدم الفهم، هو عدم الفهم من النظرين هو الذي يؤدي الى ذلك. سنحكم شرعا على الذي شرب خمرا قد اتى معصيه، بل اتى كبيره وهي فسق، ولا نفسقه هو عينا الا بضوابط شروط تتوفر، مفهوم؟ والا فكيف ان السلام يقول لرجل شرب الخمر انهارا وهو يحد ويحد ويحد، وخارج يقول لعنه الله عليك، ويقول لا والله انه يحب الله ورسوله. فإذا لابد أن تفهموا هذه المسألة، انظر بالنظرين، فعند المعصية كيفها بالمعصية، قل هذه معصية، لكن تعال للشخص لا تفسقه، لا تودعه، لا تكفره، لا تجعله من أهل النار، لا تكون كذلك، فأنت ضائع، فإن الله أراد هلاكك بهذا. وصف الفعل بأنه معصية، لأن الشرع أمرك بذلك، وانكره، وانصح فيه، وعاود فيه، وانظر إلى العاصي كيف تصلحه، كيف تنصحه، لا أن تغتابه، لا أن تزيد من الأمر في البهتان والكذب والزور. هذا كله دلالة على عدم الإيمان وعدم الفهم أيضا لقدر الرحمن. فأنت تنظر بالعينين الجميلتين، وصف المعصية بأنها معصية، لا يمكن أن تنحى عن أنها معصية. والمعصية لابد لنا من إنكارها، ولابد من النصح فيها، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. وايضا لابد ان ننظر بالنظر الثاني، عين على عين الاخرى، عين القدر، ان ترحمه وانت قد تكون في مكانه وانت لا تدري مكانته عند رب المخبوء بينه وبين رب لا تعلمه، كما كان مالك. الناس ليل نهار صيام قيام، ومالك لا يصوم ولا ما عندوش كثير صلاه ولا صيام. مالك الامام المتبع، الامام العلم اللي قال فيه نجم في السماء، الامام الشافعي ما كانش له كثير صلاه ولا صيام، ولذلك قالوا كانت السرير، هناك خبيئة بينه وبين ربه جل في علاه، أنت لا تدريها لا تعلمها. لذلك يصعب ويشق على مثلك أن تحكم على الناس، احكم على الفعل، ولما تكون على الفعل لابد لك من أمور شرعية، لا غلو ولا جفو، صغيرة قل صغيرة، كبيرة قل كبيرة، كفر قل كفر، شرك قل شرك، فلا غلو ولا جفو. الغلو جهل والجفو جهل، هذا كالخوارج وهذا كالمرجئة، ونحن بين طائفتين ضالتين، فأنت على الضلال مبين إن كنت في قائمة من القائمتين. فكن على المسألة التي بيانها الله في شرعه، اضبط المسألة، وصف التفصيل الصحيح الشرعي، ضعها في موضعها، وأيضا ائتي بما أمرك الشرع بالإنكار والنصيحة، ثم انظر بالعين الأخرى على الحر، ولا تحكم على الناس. الرجل في ظاهر الحال مر عليه أقوم بني إسرائيل على معصية ثم معصية ثم معصية، وهو ينصحه، أقصر يا رجل، يا رجل أقصر، يا رجل اتق الله وأقصر. قال يا رجل خليني ورب. فقال له والله لا يغفر الله لك أبدا. بعدما وجده متكرر المعصية، ماذا حدث؟ من الذي نجا ومن الذي هلك؟ من الذي نجا ومن الذي هلك؟ الجهل كسر حتى الذين تصدروا للدعوة، فيهم جهل، نعم أقر بذلك. كثير من الدعاة لا علم لهم، أو هم رؤساء لكن ما عندهم إتقان في العلم، فأولى بهؤلاء تقوى لله أن يرجعوا للراسخين، ولذلك قلت لا تتعلم إلا من الراسخ، لأنك إن تعلمت من الراسخ صرت راسخا، خرجت راسخا، وإن تعلمت من المخلط خرجت مخلطا. وأما في العضل لا ترجع فيها إلى العواطف ولا إلى المشاعر، ولا ترجع فيها إلى الدعاة، ترجع فيها إلى العلماء. ينصب لك التنصيب الصحيح وينظر بالعينين الجميلتين ويظهر لك المكانة والأمر، وأنت أنت إما من الخواجة إما من المرجئة في هذا الباب، إما أنك لا يهم أنك معصية وتقول لا يضر مع الإيمان دم، وهذا معناها استملاح المعصية، نعوذ بالله من الخذلان. وكل معصية صغيرة أو كبيرة في حق الله عظيمة، عظيم. لكن أيضا الله نفسه هو الذي قسمها إلى صغائر وكبائر، وعلمنا من الثمرة لأن الصغائر قد تغتفر في الوضوء. يعني رجل عصط ثم ذهب فتوضأ، هل أنت تحكم بأن بوضوء هذا غفر له ذنبه ولم يغفر؟ لما تأتي أنت تريد بقى الآن تتكلم عن معصيته مثلا بعدما عصى قام وعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أسأت فأحسن فأحسن فقام فأحسن بالوضوء، وعلم أن مع كل قطرة كانت هذه المعاصي، وأن هذه من الصغائر، وأن الصغائر الوضوء يكفرها. ثم تأتي أنت تتكلم عنه بعد ذلك وهو عند الله ارتفع وارتقى، وأنت عملت النساء غباء مستحكم وجهل محيط. ويعني هذه مشكلة كبيرة جدا في الغباء وفي الجهل وفي سوء الأدب وأيضا في سوء الظن. والأمر الثالث وهو مسألة الحقد والحسد الذي يتملك كثير من الناس. ولو كنا في وسط الوسط الإسلامي الأول في القرون الخيرية وسط الصحابة لتبرأوا منا والله العظيم، لكننا يعني نلجأ إلى ربنا أن يغفر لنا وأن ينظر لنا بعين الرحمة وأن يغفر لنا وأن يجعل الأمر بيننا على الجبر وعلى المغفرة، ونتسامح جميعا ونتماسك جميعا لنصرة هذا الدين وأيضا رفع راية سنة سيد المرسلين. لا خلاص بقى، لو في أسئلة قبل أسئلة في أسئلة ثانية في؟ خليها بعد يعني سنة داود إن شاء الله، يعني ليس فضل بعد سنة داود إن شاء الله نجيب عن السؤال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام أبو داود رحمه الله كتاب الأدب، قال أبواب النوم، باب أنيق الحمار ولباح الكلاب.
نعم.
قال الإمام رحمه الله حدثنا هنداد بن السري.
هنداد بن السري.
السري
هو من الثقات، وثقه من سيدنا محمد قال حديث صدوق.
عن عبده.
عبده بن سليمان مر علينا كثيرا من ثقات الأثبات. قال احمد ثقه وزياده مع صلاح في الديانه.
عن محمد بن اسحاق.
محمد اسحاق واسع العلم جدا كما قلنا، وهو قال عنه شعبه بن منيب في الحديث، ولكن هو صاحب السير وهو الذي تكلم فيه الامام مالك، والكلام كلام الامام مالك فيه يطرح يطوى ولا يمر، لان كلام الامام مالك فيه كان عيش
كلام
كلام كلام